الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. موسى عليه السلام اتهمه فرعون وآل فرعون، ملأ فرعون اتهموه بأنه ساحر. قالوا الذي جئت به يا موسى هذا هو السحر بعينه. قالوا إن هذا لساحر مبين. قال وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين، أو لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. فموسى عليه السلام رد عليهم، قال موسى ما جئتم، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يعني هل هذا الحق الذي جاءكم هذا سحر وهو حق ثابت لا يتغير؟ جاء موسى عليه السلام بهذا الاستفهام الذي هو استفهام إنكاري عليهم، استفهام تعجبي من حالهم، أتقولون قولا موجها للحق هذا سحر وهو حق جلي واضح، كيف لا تفرقون بين السحر وبين، كيف لا تفرقون بين السحر وبين الحق؟ أسحر هذا؟ يعني انقلاب العصا حية حقيقة، ابتلعت ابتلاعا حقيقيا كل ما صنعه سحرة فرعون، وآية اليد ثم جاءت بعدها 9 آيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام وهارون في مصر، وكانوا مع كل آية يعدون بعد استجابة الدعاء أن ينتهوا عن غيهم قوم فرعون، وما فعلوا ذلك إذا رفع الله عنهم البلاء، ثم ينكثون وتصرون بعد هذه الحجة البرهانية أن الذي جئتكم به سحر، أن الذي جئتكم به سحر. وذلك قرر قاعدة هنا، قال أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا؟ ثم قال ولا يفلح الساحرون. الفلاح ما هو؟ الظفر بالمطلوب. لا يفلح الساحرون أي لا يظفر الساحرون بمطلوبهم، الساحر لا يظفر بمطلوبه، لا ينجح، لا ينال ما يريد، لا تكون عاقبته إلى الفلاح. وأنا أنظر لمن ستكون العاقبة، وهذه قاعدة طبعا، أن من سنن الله الدائمة التي لا تتخلف في كونه أن الساحرين لا يفلحون مهما اتخذوا من وسائل ومهما أحكموا من أسباب، فيقضي الله عليهم بالخيبة ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يقضي عليهم بالخيبة، السحرة الذين يتعاملون مع الجن والشياطين ويستنصرون بهم ويدعونهم من دون الله ويفعلون الأفعال الشركية، يظن البعض أنهم يستطيعون يتحكم أو لهم سلطان، لا، لا يفلحون أبدا. ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر. فإن كنت ساحرا فلن أفلح، إن كنت ساحرا يقول لهم أنا لن أفلح، لن أظفر بمطلوبي، ولكن انظروا لمن تكون العاقب. إذن ماذا رد عليهم فرعون وآل فرعون بعد هذا البيان البليغ من موسى عليه السلام؟ أول تهمة قالوا هذا سحر. طبعا دائما التهم المعلبة لأهل الإسلام جاهزة، التهم المعلبة الجاهزة لأهل الإسلام، أنتم كذا وكذا وكذا، فيكم أشياء، ساحر، مجنون، كاذب، كاهن، يعلمه بشر، افتراء، تهم كثيرة. ومن الأمر الذي يجعلك تقول هؤلاء كذبة تناقضهم في التهم، يعني هو ساحر ولا مجنون، يا ساحر يا مجنون، أو هو يعلمه بشر أو هو افتراه من عنده، يعني اختلقه من عنده، ماذا تقول فيه؟ هو كاهن أو هو شاعر؟ طب كيف شاعر ومجنون؟ لا تستطيع أن تجمع بين شاعر ومجنون، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فقال قولهم أو تعدد أقوالهم يدل على تناقضهم. قال الذي جئت به يا موسى سحر، هذا سحر، إذن أنت ساحر. الآن لما رد عليهم أتوا بتهمة أخرى، التهمة الأخرى أنك جئت لتعمل انقلاب في حياتنا يا موسى، جئت لتغير نمط الحياة التي نعيش عليها. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. عللوا عدم قبولهم لدعوة موسى بأمرين: أولا، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، فهذا إشارة إلى التمسك بالتقليد عندهم، تقليد الآباء. والثانية، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني إشارة أنكما تحرصان على الملك وعلى العظمة والرياسة. إذن نحن لا نتبعكما لشيئين: أولا، وهذا الشيء الأول، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. لتلفتنا يعني لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني عما وجدنا عليه آباءنا متلبسين به ويفعلونه. وفي ذلك إشارة أنهم اعتقدوا أن ما عندهم هو الصواب لأنهم اقتدوا بآبائهم، وهذه طبعا طريقة السابقين جميعا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قالوا قوم إبراهيم، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فجاءهم موسى عليه السلام يخالف ما وجدوا عليه آباءهم، فكان ذلك محل الإنكار: كيف نخالف ما وجدنا عليه آباءنا؟ كيف نخالف طريقة الآباء والأجداد؟ كيف هذا؟ أتريدنا أن نخرج عن طريقة الآباء والأجداد؟ طبعا هذه طبعا استغلها فرعون. فرعون يستغل أي موقف يستثير به قومه. مثلا ماذا قال؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا يا فرعون؟ لماذا تريد أن تقتل موسى؟ انظر، يظهر نفسه في صورة المصلح الاجتماعي الحريص على المجتمع، الحريص على الشعوب. مسكين بيقول لك أنا أحرص عليكم، أنا أصلا بقطع نفسي لأجلكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا خايف عليكم أن يظهر موسى الفساد في الأرض، أنا خائف أن يبدل دينكم. فأظهر نفسه فرعون بصورة المصلح الاجتماعي الكبير: أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، لا أريد أن تنتشر الفتن ولا ينتشر القتل في مصر ولا يظهر الفساد. أظهر نفسه بهذه الصورة، صورة المصلح، أنه يريد أن يصلح. فقالوا أول شيء نحن سنة الآباء، طريقة الآباء لا نستطيع أن نتركها. وطبعا أيها الإخوة، طريقة الآباء هذا المسلك الذي يسلكه الذين عارضوا الرسل على مر التاريخ. قال ابن القيم: ما عاد الرسل إلا العادات، ما عاد الرسل إلا العادات. سيقولون عاداتنا، تقاليدنا، آباؤنا، طريقة آبائنا، هؤلاء أعداء الرسل أيها الإخوة. بهذه الطريقة عاد الناس المرسلين. وطبعا هذا المقلد الذي يقلد الآباء عطل فكره، لأنه لا يختار بين البدائل ولا يختار الصواب ليفصله عن الخطأ. يعني يقول هذا الصواب فأفعل الصواب، لا، أنا مثل أبي، أبي على ضلال أنا على ضلال، على انحراف على انحراف، آباؤنا أجدادنا على شرك على شرك، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم نفس الطريقة تماما التي يسيرون عليها نسير عليها. طبعا القرآن رد عليهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان الأب لا يعقل، هل الابن لا يعقل؟ الأصل الابن أن يفكر. طب لنفرض أن أباه كان مجنونا قد فقد عقله، هل يتبع أباه بأن يكون مجنونا؟ إذا وجد أباه على طريقة خاطئة، هل يقلد أباه على هذه الطريقة الخاطئة؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فأعلنوا الاكتفاء، لا نريد أبدا. هذا كان يقول نحن نكتفي بما سبق من طريقة حياتنا. وطبعا تغيير طريقة الحياة من أصعب ما واجه المرسلون عليهم السلام، لأنه تريد أن تغير نمط حياتك، تريد أن تغير الشرك الذي أنت عليه إلى التوحيد، تريد أن تغير الكفر إلى الإيمان. فمن أصعب الأشياء التي واجهها المرسلين هم يحتجون بطريقة الآباء، لأن هذه مسألة التقليد أيها الإخوة ينبغي أن نلتفت إليها في تربية النشأ. النشأ دائما ينظر إلى تقليد من سبق، تقليد من سبق. الآن يوجد عندنا في هذا النشأ الآن في شيء اسمه التمرد عن السابقين، هذا أصلا في عقول البشر ما كان. عندنا في حياتنا اسمه التمرد على الحياة السابقة. قل لك يا عمي أنا زماني غير زمن أبي وغير زمن جدي، أنا بدي أعيش زماني. ولأن الناس قديما أيها الإخوة الحضارة كانت بمستوى واحد، يعني أبوه الذي كان لا يرى إلا الجمل والجبل والرمل والتل لا يرى إلا هذا، ابنه كذلك على نفس الحال، ابن ابنه على نفس الحال، فلا يوجد الحضارة واحد، الحياة ما تغيرت عندهم، هي هي. لكن نحن أيها الإخوة في تسارع في تغير الحضارة، ربما مثل سرعة الضوء في تغير الأشياء المادية. لا، اللي كان يعيشه الأجداد غير الذي كان يعيشه أبنائهم الآباء، والذي يعيشه الأبناء الآباء غير يعيشه الأبناء الآن، والذي يعيشه الأبناء الآن غير ما سيعيشه أبنائهم. تسارع عجيب. فلذلك كل جيل سيتهم غيره الذي سبق بأنه جاهل لا يعرف شيئا، في شيء اسمه صراع الأجيال، صراع الأجيال. سيتهم الذي قبله بأنه ما يعرف، أنت جيلكم غير جيلنا. والآباء سيتهمون هذا الأجيال، هذا الجيل، أنه جيل فاشل وجيل لا يصنع شيئا، جيل لا يعرف شيئا. هذا بقول لك زماننا زمان الجيل الفاشل، أبناء الفاشلين. بقول زماننا أولادنا ما في زمن الرجولة ولا زمن كذا. طب انظر أنت في زمانك كذلك، هي كانت الرجولة يعني على أتم وجهها، هو كان الناس على فريقين. فالناس بقول لك تتغير الأجيال، حتى قالوا في التعليم، قال قديما كانت السبورة لوح والطالب ذكي، قال فأما الآن فالسبورة ذكية والطالب لوح. يعني تغير المسألة، تغيرت الزمان، اختلاف الأجيال مع تطور الحضارة اختلفت الأجيال. ففي الصراع، هذا الصراع موجود. قديما ما كان الصراع، كان خلاص أبي على طريقة وأنا عليه، جدي كذا، اتباع سنة الآباء. لما؟ لأنهم يعيشون نفس طريقة الحياة، نفس طريقة الحياة. الله عز وجل ذكر أن هذا في العادات في التقاليد يمكن، لكن في الديانة في الدين في أشياء تلغي فيها عقلك، جعل الله لك عقلا حتى تفكر، ما يمكن. ذلك عندنا التقليد في الإيمان، التقليد في الاعتقاد، تقلد أنت لكن لابد أن تفكر فيما قلت، لا مجرد تقليد لما سبق، لا مجرد أن أبي وأمي وأهلي كانوا على الإسلام وأنا على الإسلام. لا، ينبغي أن تفكر وأن تعتقد هذه العقيدة، أن دينك هو الحق بعقلك أنت أيضا، أن تفكر بذلك. وأعجبني الشيخ ذاكر نايك جزاه الله خيرا، لما سأله بعضهم قال أنا بدي أصارحك يا دكتور، أنه كثير من الذين يعيشون الآن على ظهر البسيطة إنما اتبعوا أديانهم لأن آباءهم كانوا كذلك، فابن البوذي بيطلع بوذي، وابن النصراني بيطلع نصراني، وبكبر وبعدين بصير دافع عن النصرانية والنصرانية الحق لأن أباه كان نصرانيا ورباه على مثل هذا، وابن البوذي كذلك بيطلع بوذي، والمسلم أنت مسلم كذلك، يعني لأن أباك وأمك كانوا مسلمين فأنت طلعت مسلم وبعدين كبرت والآن تدافع عن الإسلام، كما أن غيرك من أهل الأديان يدافعون عن أديانهم. فقال، وهذه كلمة طيبة، شوف الآن المسلم يبغي أن يعمل عقله، قال أنا صحيح أبي وأمي من المسلمين، ألغيت عقلي من أول سنة ولدت فيها مقلدنا إلى 19 سنة، بدي أقول لك إلى 19 سنة، لكن بعد 19 سنة الآن الله أعطاني عقلا، أعطاني فكرا، كنت أؤمن بالإسلام تقليدا لأبي وأمي، أما الآن فأنا أؤمن بالإسلام عقلا وقناعة. فإذا كان عندك شيء يرد الإسلام بعقلك وقناعتك تفضل هات به حتى أرده، أي شبهة. أول شيء كنت أسلم تقليدا لأبي وأمي، صحيح أبي وأمي ربوني على الإسلام وأنا مسلم، لكن الآن مش تقليد لأبي وأمي، الآن أنا عندي عقل، أي شبهة عندك أنا مستعد أن أجيب عليها. وهذا أيها الأخوة نريده في تفكير المسلم المستنير، أنه أن إسلامك ليس إسلاما تقليديا تقليد لمن سبق فقط، لا، بل أنت بنفسك صاحب عقل وصاحب حجة وصاحب بيان. فقال قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أجئتنا يا موسى، شوف أول شيء الخطاب لموسى عليه السلام، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عن طريقة آبائنا وأجدادنا. وأيضا هذا استفهام إنكاري، يريدون طبعا يريدون به رد الحق، لحد الآن ما ردوا شيء بطريقة أو حجة برهانية، قالوا سحر، أين واجهت الحق بقولك سحر فقط، يعني هذا اتهام، واتهام آخر أنت جئت لتثير الفتنة يا موسى، إحنا ماشيين على طريقة معينة مشى عليها آباؤنا ونحن نمشي عليها، فأنت جئت لتثير الفتنة. وآخر ما أقوله حول هذه الجزء، هذا الجزء من الآية، أن بعض الناس إخواني إلى الآن لا يستقبل الأحكام الشرعية بهذه الحجة، يقول لك يا شيخ هذه بدعة، هذا حرام، لا يجوز، يقول لك إحنا عاداتنا وتقاليدنا، إحنا عشيرتنا هيك تفعل، عائلتنا هكذا، إحنا متعودين على مثل هذا، عاداتنا وتقاليدنا، يا رجل حرام، هذا بدعة، هذا لم يرد، هذا مخالف للسنة، نحن هكذا تعودنا يا شيخ، كلمة هكذا تعودنا، عاداتنا نفس طريقة إنا وجدنا آبانا على أمة، نفس طريقة مخالف للشرع، هذه نفس طريقة إنا وجدنا آبانا على أمة، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا. وإذا كان الرسل قد عداهم العادات فالمصلحون يا إخواني يعاديهم العادات إلى الآن يا إخواني، المصلحون في أمة الإسلام أكثر ما يعاديهم العادات، عادات الناس وتقاليد الناس، وإلا الناس انتماؤهم الأول لدين الله، مش لعشائرهم ولا لأقوامهم ولا لعائلاتهم ولا لعاداتهم، الأصل الانتماء الأول لدين الله، فإذا وافق الشيء الدين على الرأس والعين، وإذا لم يوافق الدين فلا بارك الله في عادة ولا في تقاليد تخالف دين الله تعالى، لا بارك الله فيها. يعني مثلا الأعراس يا أخوان، شوف الأعراس، أكثر ما في الأعراس مخالفة لدين الله وشرع الله، بتقول هذا حرام، يقول لك طيب كل العائلة فعلوها، إيش أفعل أنا؟ كل الناس الآن يا أخواني، الشاب المتمسك بالدين إذا بده يساوي عرس بده يخوض معركة أشد من معركة الكرامة، معركة طاحنة بينه وبين أهله، بديش موسيقى حرام، شوف الآن كم حجم المعاداة التي سيلاقيها من أهله وأقاربه، بس ما بده موسيقى، ما بده يدخل عند العروس ويجلس بين النساء وكذا، تعودنا، ما بدي هذا يا جماعة، بخالف شرع الله ودين الله، وأنظر للنساء لا يحل لي أن أنظر إليهن، مواجهة. فلذلك هو سيواجه، إيش سيواجه؟ العادة، تعودنا على مثل هذا ولا نستطيع أن نخالف. فأكثر ما يعارض المصلحين في وقتنا كما عارض الأنبياء من قبل، عارضهم العادات، وكذلك ما يعارض الناس في زماننا من المصلحين يعارضهم العادات والتقاليد. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، قال وتكون، هذا الاتهام الثاني الآن، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قال بعض العلماء كما قال الجوزي الكبرياء، قال الملك والشرف، نقلها ابن عباس، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، الطاعة كما قال الضحاك، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني العلو، والأرض هنا الألف واللام من العهد، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني في مصر، في أرض مصر، شو تكون لكم الكبرياء في الأرض، في كل أنحاء الأرض، في مصر، وتكون لكم الكبرياء، الكبرياء يعني الرياسة، السلطة، يا موسى أنت وهارون، الآن بدأ يدخل في أنه هذه دعوة موسى وهارون، مصالح شخصية، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أنتما يا موسى وهارون. وانتقل طبعا من خطاب موسى، أجئتنا لموسى لتلفتنا عما وجدنا عليه أبانا، انتقال لموسى وهارون الآن، وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أنت يا موسى وهارون تريد الرسالة، تريد الملك، تريد الرياسة، تريد أن تأخذ مكاني، هذا اتهام فرعون، تريد أن تأخذ مكاني يا موسى. طبعا أيها الإخوة، هذا اتهام من في قلبه مرض دائما، وهذه نقطة دقيقة، الذي عنده عيب يظن أن الناس جميعا قد تلبسوا بهذا العيب. فمثلا الذي يأخذ رشوة، الموظف يقول له يا أخي رشوة حرام وكذا، يقول لك أنا رشوة حرام؟ يا رجل أغلب الموظفين بأخذ رشوة، ما في موظف إلا بأخذ رشوة. هو صحيح أمر واقع أنه ما في موظف إلا بأخذ رشوة، لكنه مبتلى بهذا المرض فيظن أن الناس جميعا مثله بنفس الطريقة، الناس جميعا. ومن علامات، وهذا أمر أيضا دقيق، من علامات أن الإنسان فيه ذاك العيب أنه يكثر الكلام عن هذا العيب، يكثر الكلام عنه. الناس صارت ما حد عنده أمانة، ما في أمانة بين الناس، قائم على الخيانة، على الاستغلال. الواحد بيستغل أخوه، بيستغل بظل بالمجال بيستغل أخوه. اعلم أنه هذا هو متلبس بهذا العيب، هو يعبر عما في نفسه، ترى هو يعبر عن أخلاقه هو. فالذي يكثر الكلام عن عيب معين إنما يكثر الكلام عنه لأنه يعبر عما في داخله، هو متلبس فيه ولا يستطيع أن يتخلص منه، فيظن أن الناس جميعا مثله على نفس الطريقة. فرعون هو يحب الملك، أليس لي ملك مصر كذا، يا موسى أنت ما جئت أبدا إلا لتأخذ ملكي، أنت جئت تأخذ الملك. طب هو موسى عليه السلام يريد الملك، يريد الرئاسة، أنت جئت تأخذ ملكي، لأن فرعون يحب الملك، فيظن أن هذا العيب الذي عنده عند جميع الناس وأن موسى جاء بهذا. طبعا هذا اتهام للمصلحين أيضا أنهم يريدون الرئاسة والملك، هذا اتهام الذي عند الظالم، قلب الظالم الذي يتعلق بالسيادة يظن أن المصلحين ينازعونه إياها، ينازعونه إياه. وانظر الآن الذين يطالبون يقولون نريد دين الله أن يسود وشرع الله أن يسود، نريد الأمة أن ترجع إلى دين الله وشريعة الله وإلى منهج الله، الأمة بأكملها شعوب ودول وحكام جميعا. يقول لا، أنتم عندكم مصالح شخصية، في مصالح ذاتية، أنتم بدكم مناصب أصلا، أنتم بدكم كذا. يا جماعة إحنا نريد دين الله، الذين يطالبون يقول نريد دين الله في أمة الإسلام، لا، ما تريدون إلا أن تصلوا لأغراضكم الشخصية. هذا طبعا اتهام يقال للمصلح، لأنه يدرك المبطلون أن أهل الحق، أن أهل الحق إذا حكموا الناس فإنهم سيفلحوا، ولذلك يناصبوهم العداء، ولذلك سيمنعون أي أناس يريدون أن يتولوا على الناس باسم الإسلام، لأنهم يعلمون يقينا أنه أي واحد بتولى باسم الإسلام، هذا منهج الله يا إخواني، اللي بده يتولى باسم الإسلام سيطبق منهج الله في الأرض، ومنهج الله في الأرض سيفلح لا محالة، فلذلك سيناصبوهم العداء، ومنهج الله يتعارض مع مصالح هؤلاء الشخصية، مصالح الشخصية لهؤلاء. فقوله وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تكون لكما الرياسة، أنت يا موسى تريد الرياسة، مثل ما قال ذاك الملك التتري الذي طبعا دخل الإسلام ظاهرا، وابن تيمية ذهب وأنكر عليه وكذا، قال يا ابن تيمية ما تريد إلا أن تأخذ ملكي، أنت بما تفعله وإنكارك علي وتجمع العلماء، قال ما تريد إلا أن تأخذ ملكي. فقال له والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي قلامة ظفر، أنا أريد ملكك، أنا لا أريد، أنا أريد الإصلاح. قال ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي قلامة ظفر، يعني لا يساوي عندي شيئا، أنا دعوتي لا أطمع من ورائها بشيء. لكن دائما الذي عنده صورة مشوهة مصاب بجرثومة فطرية عندما يحاسب خصمه يحاسبه بحسب المشاكل النفسية التي عنده، المشاكل النفسية التي عنده. قبل أيام دخلت بمشكلة هيك إصلاح يعني زوجي، قال له شو بقولي؟ بقول يا شيخ لا، أنت تفكر أنه بس أنا اللي عندي مشاكل وطلقت زوجتي وكذا؟ قال كل الناس عندهم مشاكل، كل الناس، أقول لك ما في محبة في البيوت الآن مطلقا، كل الناس أصلا مطلقين أو بدهم يطلقوا أو كذا كلهم. وذهبت أنا وياه سبحان الله دارت الإفتاء وكذا، قال كل الناس على هذا الحال طلقين. هو فعلا كل الناس، هو بحاسب الناس على مشاكله النفسية، هو يحاسب ويظن أن الناس مثله، لا، في بيوت مليئة بالحب وبالود وبالكذا، من قال لك كل الناس؟ فهو قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، لأن فرعون عنده مشكلة نفسية إنه يحب الكبرياء، فهذا سينازعون الكبرياء. فذا قال وما نحن لكما بمؤمنين، أعطوا القرار القاطع الذي لا رجعة فيه. وما هي، يقول ابن عاشور، هي قوة النتيجة لتلك الجملة بما معها من العلة، يعني تبين المقصد الآن. وما نحن لكما، لموسى وهارون، بمؤمنين. طب إذا نحن وما نحن لكما بمؤمنين، إذن سنتحدى السحر الذي جئتما به. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.